أنا اتصلوا بي قالوا الحوزة تعطل، فأنا ظنيت تعطلوا، فأنا نمت ما ظهر جي الجماعة يعني. إيه ولكن الشيخ الوحيد الشيخ التبريزي أعلنوا تعطيل يومين، واحد اتصل بي اليوم يعني قبل المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول: إذا شاهد عينا في زمان سابق بصفات معينة وحين البيع لا يدري هل أن العين ما زالت واجدة لتلك الصفات أم تغيرت، فهل يمكن أن يعتمد في شراء العين على الرؤية القديمة أم لا، فيكون البيع بيعا بالرؤية وإن كانت الرؤية قديمتان؟ ذكر الشيخ قدس سره تفصيلا، وهو أنه تارة يكون المبيع مما تقتضي العادة بقاء صفاته، وتارة يكون المبيع مما تقتضي العادة تغير صفاته، وتارة يكون المبيع محتملا للأمرين معا. هذا هو المقام الأول للبحث، وهو تصحيح البيع وعدم تصحيحه. والمقام الثاني للبحث هو على فرض صحة البيع، إذا انكشف أن المبيع لم يكن بالصفات التي رآها سابقا، فهل يبطل البيع أم يثبت مع الخيار أم يصح بدون خيارين؟ هناك وجوه ثلاثة. إذن عندنا مقامان للبحث في المسألة: المقام الأول في صحة البيع وعدمه، والمقام الثاني على فرض الصحة فيما إذا انكشف عدم الأوصاف فهل يصح البيع أو يصح بخيار أو يبطل. نأتي للمقام الأول، وقلنا بأن الشيخ في المقام الأول يعني في تصحيح البيع فصل بين ثلاث صورين: الصورة الأولى أن تقتضي العادة بقاء الأوصاف على حالها، كما إذا رأى الطعام قبل ساعة والساعة لا توجب تغير الطعام، أو رأى الجارية قبل شهر والشهر لا يغير الجارية. فإذا كان مقتضى العادة بقاء الأوصاف التي رأى العين بها، فهذه إمارة يعني اقتضاء العادة إمارة عقلائية أمضاها الشارع من خلال هذه الإمارة أحرز وجود الأوصاف، وأن العين واجدة للأوصاف حين البيع، فالبيع صحيح. وإن كان مقتضى العادة هو العكس، إذا كان مقتضى العادة هو التغير، كما إذا رأى الطعام قبل يوم مقتضى العادة أن يتغير الطعام بعد يوم، أو رأى الجارية قبل 10 سنوات مقتضى العادة أن تتغير الجارية بعد 10 سنوات أو 20 سنة مثلا. إذا كان مقتضى العادة هو التغير، وقلنا بأن اقتضاء العادة من قبيل الإمارة العقلائية التي أمضاها الشارع، فيحرز بها أن المبيع فاقد للأوصاف، حينئذ الشيخ قدس سره أيضا ذكر فرضين، وإن كان الفرض الثاني ذكره بعد ذلك. الفرض الأول، إذا أحرز أن المبيع فاقد للأوصاف بلحاظ أن العادة تقتضي التغير، وكان ذكر الأوصاف لغوا، يعني لو قال بعتك الجارية الجميلة الرشيقة التي كذا وكذا، ولكنه مر عليها 40 سنة بقى فيها من جمال ورشاق، 40 سنة مر على هذه الجارية منذ أن رآها. فإذا كان ذكر الأوصاف لغوا، يعني يعد سخرية إذا كان يذكر هذه الأوصاف مع كون العادة تقتضي تغيرها، يعني بحيث يحصل الوثوق بتغيرها. إذا كان ذكر الأوصاف التي تقتضي العادة تغيرها لغوا لحصول الوثوق، مو فقط إمارة حصل له وثوق، لحصول الوثوق بانتفائها، فحينئذ البيع باطل بعد. إذا كان ذكر الأوصاف لغوا لأن المشتري واثق بانتفاء الأوصاف نتيجة اقتضاء العادة لتغير هذه الأوصاف، إذن البيع باطل. وأما إذا افترضنا أن العادة وإن اقتضت تغير الأوصاف لكن المشتري لم يطمئن بانتفائها، ما زال عنده شك في ذلك، فلا يكون ذكر الأوصاف لغوان. لو قال له الجارية التي رأيتها قبل عشر سنوات كذا وكذا، ما زالت على صفاتها، فلا يكون تصريح البائع بذكر الأوصاف لغوان لأن المشتري ليس عنده وثوق بانتفائها، وإن كانت العادة تقتضي شنو؟ تغيرها. في مثل هذه الصورة يصح البيع بالأوصاف ولا يصح بدونه، لأنه لو لم يذكر البائع الأوصاف لكان بيعا بالرؤية القديمة، والمفروض أن العادة تقتضي التغير، فالبيع بالرؤية القديمة بيع غرري. البيع بالرؤية القديمة مع كون العادة تقتضي التغير يكون بيعا غرريا، فإذا كان بيعا غرريا كان بيعا باطلا. أما لو وصف قال لا هي على ما كانت من كذا وكذا وكذا أوصاف، لا يكون من باب البيع بالرؤية، بل يكون من باب بيع الغائب الموصوف، فيدخل تحت هذا القسم، وهو بيع الغائب الموصوف ببعض الصفات، وهو بيع صحيح، لأن ذكر الصفات مع عدم الوثوق بانتفائها كاف في رفع الغرار. هذا هو الصورة الثانية إذا كانت العادة تقتضي تغيرها. وأما الصورة الثالثة إذا كان المبيع محتملا للأمرين معا، يعني يحتمل ماكو عادة في مثله، مثلا قال والله الدار التي رأيتها قبل 5 سنوات على ما هي عليه من القوة ومن النظافة، العادة لا تقتضي التغير بمجرد 5 سنوات مثلا، لا في البيوت الإيرانية مثلا. فإذا قال له الدار التي مضت عليها 5 سنوات وشاهدتها أنت قبل 5 سنوات أبيعك إياها، وهو يحتمل الأمرين، يحتمل تغيرها ويحتمل عدم التغير، لأنه لا يوجد اقتضاء للعادة بالنسبة إليها. هنا يقول الشيخ يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الأوصاف كاف في صحة البيع، لأنه كاف في ارتفاع الغرار. ملي؟ شلون يعني استصحاب المورد المقتضي؟ لا شلون المورد من الاستصحاب في مع الشك في المقتضي؟
إذا كان الصفات نحن نشك أنها إذا مما تبقى أو لا تبقى، هل شك في كونها مقتضية؟
إما تبقى بحسب عمود الزمان. بلي؟ الشك في المقتضي بمعنى أنه ما يحتمل دخل عمود الزمان في ضعفه، مثل بقاء الفيل مثلا في الدار 3 أيام، أو بقاء مثلا العصفور في الدار 3 أيام بلا طعام. بقاء الفيل بحسب عمود الزمان مبلحات صفات أخرى، أنه والله مثلا حر ونحتمل موته نتيجة الحر، هذا ما يسموه قصور في المقتضي. أو لا مثلا، ولي سمعنا شخصا يقول الفيلة مثلا، هذا لا يؤثر. الفيل بلحاظ عمود الزمان يبقى 3 أيام وإن لم يشرب ولم يطعم. العصفور بحسب عمود الزمان لا يبقى 3 أيام بدون طعام ولا شراب. هذا يقال الشك في المقتضي. إذا شك في بقاء الفيل بعد 3 أيام نستصحب، لأن المقتضي محرز. أما إذا شك في بقاء العصفور لا يصح الاستصحاب عند الشيخ الأنصاري، يعني لأن الشك في المقتضي يعني الشك في اقتضاء أصل الاقتضاء، اقتضاء وجوده للبقاء بحسب عمود الزمان. إذا كان المقام من هذا القبيل، يعني منظور فيه عمود الزمان فقط لا عوامل أخرى، لا عوامل أخرى من حصول زلزال ونتيجة حصول الزلزال شككنا في بقائه وعدمه، بقاء الدار وعدمها، أو لا أن السيارة تعرضت لحادث ونتيجة تعرضها لحادث شككنا في بقاء أوصافها وعدمه، إذا كان الشك مقتصراً على البقاء بلحاظ عمود الزمان فيكون شكا من باب الشك في المقتضي، على رأي الشيخ لا يجري الاستصحاب. وأما إذا كان لعارض خارجي يكون من باب الشك في الرافع، لا من باب الشك في المقتضي. ولكن المحقق النائيني قدس سره أشكل على الشيخ بأنه الأثر هنا أثر للإحراز لا لبقاء الصفات واقعا، كي تستصحب هذه الصفات. الأثر الذي نريد أن نرتبه وشنه؟ انتفاء الغرر. احنا ليش نستصحب الصفات؟ حتى نريد نرفع الغرر. فالأثر الذي يراد ترتيبه هو شنو؟ انتفاء الغرر. انتفاء الغرر موضوعه إحراز الصفات لا نفس الصفات، لا بقاء الصفات الواقعية. فإذا علمنا ببقاء الصفات انتفى الغرر، أو علمنا تعبدين لا وجدانين، يعني قامت إمارة على بقاء الصفات كما إذا كانت العادة تقتضي بقاءها، أو أخبرنا ثقة ببقاء صفاتها. إذا قامت إمارة على بقاء الصفات أيضا نحن أحرزنا بقاء الصفات. أما إذا شككنا في بقاء الصفات وعدمه فنحن لم نحرز بقاءها. استصحاب بقاء الصفات، استصحاب بقاء الصفات يثبت بقاءها، لكنه لا يثبت عنوان الإحراز. وموضوع انتفاء الغرر عنوان الإحراز. الاستصحاب لا يثبت عنوان الإحراز وإن أثبت بقاءها تعبداً. الاستصحاب تقول الصفات باقية تعبداً، باقية تعبداً، لكن عنوان الإحراز هل تحقق؟ يقول بما أن موضوع انتفاء الغرر عنوان الإحراز وعنوان الإحراز لم يتحقق في الاستصحاب، فحينئذ شنو؟ لا يجري الاستصحاب. بل إيه؟ بعد ما كمل. هذا ابناء على من يقول بأن الاستصحاب لا يقوم مقام الإمارة من حيث الطريقية، لأن هذا بحث في الأصول في باب الاستصحاب. هل الاستصحاب يقوم مقام العلم والإمارة؟ بل في صفة الطريقية والموضوعية معا أم لا؟ إذا قلنا بأن الاستصحاب يقوم كما أن الاستصحاب يقوم مقام القطع ومقام الإمارة في الطريقية، فإنه يقوم مقامهما من حيث الموضوعية. الموضوع عنوان الإحراز والاستصحاب يقوم مقام العلم في الموضوعية، إذن يصدق بالاستصحاب عنوان الإحراز، غايته أنه إحراز تعبدي يترتب الأثر عليه. أما إذا قلنا كما هو المنسوب إلى الشيخ، ولعلنا إني أشكل على الشيخ بمبناه، أنه الاستصحاب لا يقوم مقام القطع في الموضوعية، يعني لو أخذ القطع موضوعا في لسان دليل فإن الاستصحاب لا يقوم مقامه، فحينئذ غاية ما يستفاد من الاستصحاب بقاء الصفات تعبدا. وأما تحقق عنوان الإحراز أو عنوان العلم فلم يتم بالاستصحاب. لا لا لا، هذه كلها حكايات تنزيلية. شنو المدار على دليل الاستصحاب؟ هل يفهم من دليل الاستصحاب قيامه مقام العلم الموضوعي أم لا؟ سمينا تنزيلي أو تصعيدي؟ لا لا أثر له في هذا المطلب. التنزيلية معناه أنه يقدم على الأصل العملي الصرف، هذه الثمرة فقط. يعني لو أن الاستصحاب تعارض مع أصل عملي صرف فإن الاستصحاب يقدم عليه، لأن الاستصحاب أصل تنزيلي أو أصل محرز. أما مسألة أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، هذا لا يرتبط بكلمة التنزيلية، هذا يرتبط بالبحث في دليل الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشاك، هل يستفاد منه قيام الاستصحاب مقام اليقين في تمام آثاره ومنها الموضوعية أم لا؟ هذا يعتمد على إطلاق دليل الاستصحاب وعدم إطلاقه. وإلا قد يقول قائل أن الاستصحاب أصل تنزيل يعني يقدم على الأصل العملي، لكن من جهة أخرى ليس في دليله إطلاق يستفاد منه قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لا ملازمة بين الأمرين. بل إيه؟ لا قطعا يقوم مقام القطع الطريقي، ولا شو نصير أصل عملي؟ في الطريقية، في الطريقية نزله مو في الموضوع، الموضوع يحتاج إلى إطلاق الدليل، نزله منزلة القاطع في أي شيئين في الطريقية وهذا مسلم، أما نزله منزلة القاطع في الطريقية والموضوعية هذا يحتاج إلى أن نثبت أن الدليل مطلق، هذا بحث آخر. مجرد التنزيل لا يستفاد منه الإطلاق، الإطلاق يحتاج إلى بحث آخر. مضافا إلى أنه النائين أورد عليه، مضافا إلى أن عدم الغرر مؤثر شرعي، يعني نحن نقول الاستصحاب يقوم مقام، بل الإحراز يقوم مقام العلم في الموضوعية من ناحية شنو؟ من ناحية أثر عدم الغرر، عدم الغرر ليس أثرا شرعيا وإنما هو شنو؟ أثر عقلي، يعني لو أحرزنا الصفات بعلم أو علم تعبدي لانتفى الغرر، انتفاء الغرر ليس أثرا شرعيا، فالتشبث بالاستصحاب في المقام أصل مثبتون لأن الأثر المترتب عليه ليس أثرا شرعيا، انتفاء الغرر هذا ليس أثرا شرعيا حتى يقال بقيام الاستصحاب مقام القطع أو مقام العلم هنا أو مقام الإمارة من حيث الموضوعية. خب هذا صار إثبات بواسطة غير شرعية، أصل مثبت. إثبات الأثر الشرعي بواسطة غير شرعية أصل مثبت. هذا نظير أن يستصحب حياة زيد فيثبت أنه ذو لحية فيحرم عليه حلق اللحية، هو بالنتيجة انتهى إلى أثر شرعي لكن الواسطة غير شرعية وهي وجود لحية له، هذا أصل مثبت لا يكفي. خب موضوع لأي أثرين؟ لا الموضوع لأي أثر؟ عدم الغرر. عدم الغرر ليس أثرا شرعيا. ليس من آثاره لكن لا شرعا. عدم الغرر من آثار الإحراز تكوينا لا من آثاره شرعا. ليس أثرا شرعيا. وإن كان عدم الغرر واسطة في وجوب الوفاء بالعقد. لكن نفس عدم الغرر ليس أثرا شرعيا، أثر تكويني. خب ثم إن الشيخ قدس سره علق على ذلك بأنه الاستصحاب يعني استصحاب بقاء الصفات إنما نجريه إذا لم يقم ظن شخصي على خلافه، وأما إذا قام ظن شخصي يعني مقتضى الاستصحاب بقاء الصفات لكن حصل عندنا ظن بشنو؟ بانتفاء الصفات، ما لم يقم ظن شخصي على خلافه، فإذا قام ظن شخصي على خلافه ألحق هذه الصورة بالقسم الأول بالصورة الأولى وهو ما تقتضي العادة تغيره، تلتحق بتلك الصورة والكلام هناك يجري هنا. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني وهو أنه بعد أن صححنا البيع والمشتري أخذ العين فرأى العين على خلاف لا على خلاف ما رؤيت، لأن المقام في البيع بالرؤية، فرأى العين على خلاف ما رؤيت وعلى خلاف ما شوهدت، إما للأحسن أو للأسوأ. إن كان للأحسن فالمغبون هو البائع، وإن كان للأسوأ فالمغبون هو المشتري. فحينئذ هل يبطل البيع؟ سيأتي بحثه، بحث البطلان، أو يصح بدون خيارين؟ أم هذا سيأتي بحثه، أو يصح مع الخيار. الشيخ قدس سره مال إلى صحة البيع مع الخيار، ثم وجه الخيار بنكتتين. النكتة الأولى لا ضرر، حيث إن المشتري إذا شاهد البيع حيث إن المشتري إذا شاهد المبيع فاقدا للصفات التي رآها سابقا وبنى عليها، كان لزوم البيع في حقه ضرريا، يعني اللزوم منشأ شنو؟ للضرار، فينفى اللزوم بقاعدة لا ضرر. لا ضرر تنفي اللزوم، لزوم البيع في حق المشتري مع وجدانه المبيع فاقدا للصفات، هذا اللزوم ضرر عليه فينفى بلا ضرار، وإذا انتفى اللزوم ثبت الجواز أن البيع عقد جائزون. النكتة الثانية هي تخلف الشرط، فإنه إذا رأى العين قديما بصفات معينة وأثناء البيع بنى البيع على تلك الصفات، فإن بناء المتعاملين المتبايعين البيع على تلك الصفات بمثابة الشرط الضمني، بمثابة الشرط الارتكازي، فإذا تبين أن المبيع فاقد للصفات ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. ما يخبرك صاير، خلنا نقرأها. إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها فإن اقتضت العادة تغير العين عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول، يعني هذا التغير شنو؟ مجهول عند المتبايعين، فلا يصح البيع قولوا فلا يصح البيع من باب البيع بالرؤية. ليش؟ لأن العادة تقتضي التغير، إذا كانت العادة تقتضي التغير إذن هناك إمارة شرعية على فقدان المبيع للصفات، إذن حينئذ لا يصح البيع من باب البيع بالرؤية، بل يكون بيعا غرريا. لكن يصح من باب آخر، شنو؟ من باب بيع الغائب الموصوف، إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، يعني تجعله من باب بيع الغائب الموصوف، وبيع الغائب الموصوف رافع للغرار، لأن الرؤية القديمة غير نافعة. طبعا هذا شنو؟ هذا بيجي يستثني آخر بالأخير، بيقول شنو؟ ما لم يكن ذكر الصفات لغوا، ما لم يكن ذكر الصفات لغوا، وإلا إذا افترضنا أن المشتري واثق بأن الصفات طارت انتفت، إذا كان المشتري واثقا بانتفاء الصفات يكون ذكر الصفات بالنسبة إلى شنو؟ لغوا. فإذا كان ذكر الصفات لغوا لا يصح البيع، لا من باب الرؤية ولا من باب بيع الغائب الموصوف، فإن ذكر الصفات لغوا حينئذ يكون البيع غرريا باطلا. هذا يجي استثني آخر الصفحة. وإذا اقتضت العادة وإذا اقتضت العادة بقاءها أيضا لا إشكال في الصحة ولا خلاف فيها إلا من بعض الشافعية لقيام إمارة بعد. وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير، يعني الاستصحاب، جاز الاعتماد على استصحاب عدم التغير والبناء على هذا الأصل في العقد، فيكون الاستصحاب نظير إخبار البائع بالكيل والوزن. يعني يقول كما أن الخبر، يعني خبر الثقة أو خبر البائع، كما أن الخبر يقوم مقام العلم فكذلك شنو؟ الاستصحاب، لأن الأصل العملي من الطرق التي يتعارف التعويل عليها، يتعارف التعويل عليها في إحراز الأشياء. هذا الذي نقض عليه المحقق النائني أولا بأنه على مبنى الشيخ الاستصحاب لا يقوم مقام العلم في الموضوعية وإنما يقوم مقامه في الطريقية، والموضوع هنا الإحراز، فلا يثبت بالاستصحاب شنو؟ الإحراز، لأنه لا يقوم مقام العلم في الموضوعية. وثانيا لو غلطنا النظر عن ذلك فإن الاستصحاب هنا أصل مثبت، لأن الأثر المترتب على الاستصحاب هو شنو؟ عدم الغرار، وعدم الغرار ليس أثرا شرعيا للمستصحاب وإنما هو أثر تكويني. ولو فرضناه، شيخ هذا يقول، ولو فرضناه، يعني فرضنا الاستصحاب في مقام لا يمكن التعويل عليه. ليش لا يمكن التعويل عليه؟ لحصول إمارة على خلافه. فإن بلغت هذه الإمارة، طبعا يقصد لحصول إمارة على خلافه مو إمارة شرعية، لأنه لو إمارة شرعية خو دخل في الصورة شنو؟ دخل في الصورة الثانية، مثل اقتضاء بقاء العادة تغيره، مثل اقتضاء الصورة الأولى، لدخل في الصورة الأولى وهو اقتضاء العادة تغيره. يقصد بالإمارة هنا إمارة غير شرعية لكن أوجبت الظن، إمارة غير شرعية أوجبت الظن. لحصول إمارة غير شرعية على خلافه فإن بلغت قوة الظن الحاصل من هذه الإمارة حدا يلحقه بالقسم الأول وهو ما اقتضت العادة تغيره، فحينئذ شنو؟ لم يجوز البيع. لم يجوز البيع من أي باب؟ من باب الرؤية، لكنه يجوز بالوصف، يصير من باب بيع الغائب. شنو عندكم هنا العبارة؟ لأنه واحد هنا شكل معلق يقول له هنا لم يجوز البيع إلا مع ذكر تلك الصفات، مو إلا جاز، لم يجوز البيع إلا مع ذكر تلك الصفات لا بدونه. نعم، بل ما مي هو إلا بدون الواو، يقول إلا لم يجوز البيع إلا مع ذكر تلك الصفات. هذا أدري، أقول على نسختكم حتى النسخة اللي عندي.
بس في وجه صحيح العبارة مكتوبة عند مسجدنا.
نعم.
يعني الوجه اللي صح أن العبارة مكتوبة عندنا صحيحة. إلا جاز مع ذكر تلك الصفات. وإلا لو لم تبلغ قوة الظن حدا يعتبر بالقسم الأول جاز معادلة تلك الصفات باسم عبارة كذا.
بل يقول أنه إذا ما بلغ الظن حدا يلحقه بالقسم الأول ما يحتاج ذكر الصفات، نبني على الاستصحاب. إحنا عندما نخرج عن الاستصحاب إذا بلغ الظن حدا شنو يلحقه بالقسم الأول، إذا ما بلغ الظن حدا يلحقه بالقسم الأول خلاص يمشي على الاستصحاب ما يحتاج ذكر الصفات. فإذا نقول تصير العبارة هكذا، إذا نقول العبارة بلي لم يجوز البيع إلا مع ذكر تلك الصفات لا بدونه، كأنه يقول إذا قامت إمارة على خلاف الاستصحاب وبلغ الظن الشخصي حدا يلحقه بالقسم الأول وهو ما اقتضت العادة تغيره لم يجوز البيع من باب الرؤية وجاز من باب البيع الموصوف وجاز مع ذكر تلك الصفات، انتهت المسألة. ولم يذكر الشق الثاني وهو ما إذا لم يبلغ الظن حدا. أما إذا بنينا على هذه العبارة لم يجوز البيع وإلا جاز مع ذكر الصفات، فحينئذ الاستصحاب لا أثر له في كلا الشقين، يعني سواء بلغ الظن الشخصي حدا يلحقه بالقسم الأول أو ما بلغ. إن بلغ الظن الشخصي حدا يلحقه بالقسم الأول البيع باطل على كل حال، يعني مع ذكر الصفات أو بدونه. وإن لم يبلغ الظن حدا يلحقه بالقسم الأول جاز لكن مع ذكر الصفات وليس اعتمادا على الاستصحاب، ففي كلا الشقين لا أثر للاستصحاب. يعني متى قامت إمارة على خلافه توجب الظن الشخصي بالخلاف فالاستصحاب لا أثر له. غاية ما في الباب أنه إن بلغ الظن الشخصي حدا يلحقه بالقسم الأول بطل البيع على كل حال، ما بلغ هذا الحد فلا بد من ذكر الصفات، أما الاستصحاب لا أثر له. صار معلوم؟ بل هو بنحطه في الرف. هو يقول جاز مع ذكر تلك الصفات، يعني المناط هو شنو؟ ذكر الصفات يدخل في بيع الغائب بعد. الاستصحاب ما إلى معنى، لا يمنعه لا 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 يمنع أن نروح ننزل 50 طريق. إحنا الآن كلامنا المصحح للبيع ما هو في المقام؟ هو ذكر الصفات، وليس المصحح للبيع هو الاستصحاب. لأنه حينئذ يعني حينما تقوم الإمارة على خلافه ليس أقل من الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بذكر صفات لم يشاهد عليها، بل يمكن القول بصحة البيع في القسم الأول بالصفات أيضا إذا لم يفرض، هذا اللي قلنا بيجي هذا التعقيب منه، إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوان، وهو ما إذا وثق المشتري بانتفائها. لكن هذا كله، هذا يعني إشارة شنو؟ إشارة شنو لكن هذا؟ لا، إشارة على التعويل على ذكر الصفات، يعني إذا جعلنا المصحح ذكر الصفات، لكن هذا يعني التعويل على ذكر الصفات خارج عن البيع بالرؤية، يصير من باب البيع بيع الغائب الموصوف لا من باب البيع بالرؤية والمشاهدة القديمة.
بالرؤية
الحديثة
تعبدا
ما في رؤية حديثة بعد،
لأنه إلى الشارع تعبد بالتعويل على هذه الأمارة.
أي أمارة؟
الظن الحاصل أو مثلا الاستصحاب.
هذا 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 الرؤية، هذا بيع بالرؤية. كلامنا الآن في بيع الغائب، هل يدخل في بيع الغائب أو لا؟ يقول لكن هذا يعني بيع الشيء اعتمادا على ذكر صفات لا يكون من باب البيع بالرؤية، بل يكون من باب بيع الغائب.
هذا كله
هذا كله يعني في القسم الأول وفي هذا القسم هو ما إذا كان محتمل الأمرين. أول شيء ذكر محتمل الأمرين ثم ألحق به القسم الأول، قال هذا كما يجري في المقام يجري في القسم الأول. ثم قام لكن هذا كله يعني البيع تعويلا على ذكر الصفات خارج عن البيع بالرؤية القديمة. وكيف كان؟ فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير، تخير المغبون، إما البائع إن تغير إلى صفات زادت في المالية، أو المشتري إن نقص عن تلك الصفات. ليش الخيار؟ لقاعدة الضرار. طبعا قاعدة الضرر اشكلوا عليها في بحث الخيارات، أن قاعدة الضرر لا تثبت الجواز الحقي، ترفع اللزوم لكن لا تثبت الجواز الحقي. قاعدة لا ضرر لسانها النافي وليس لسانها الإثبات. قاعدة لا ضرر تقول اللزوم ضرر، قول اللزوم ضرر ارتفع اللزوم، لكن هل يثبت مكان اللزوم لما ارتفع الجواز الخياري، الجواز بخيارين؟ هذا أمر لا تثبته قاعدة لا ضرار. لازم نفي الإلزام شرعي هذه الطريق الطويلة. لازم شنو؟
لازم نفي
الإلزام. لقد يكون جواز حكمي مو جواز حقي، لأنهم يقسمون الجواز إلى جواز حقي وجواز حكمي. الجواز الحكمي مثل جواز الهبة، عقد الهبة، هذا ليس جوازا حقيا. نريد نثبت الجواز الحقي، صنف من الجواز، وهو الجواز عن خيار، هذا لا يثبت بقاعدة لا ضرر. صاحب شنو؟
إذا صار جواز حكمي في محل البحث شو بصير نتيجة
ثمارسيه؟ الشارع حكم بأن الملك هنا متزلزل،
المشتري ملك الحق
والبائع كذلك، كلاهما ما صار خيار، هذا صار عقد متزلزل بعد للمغبون منهما، للمغبون منه. ولأن الصفات المبنية عليها في حكم الصفات المشروطة، لأنه بني عليها فهي من قبيل الشرط، فهي من قبيل تخلف الشرط، كما أشار إليه في نهاية الأحكام والمسالك بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي، فكل ما فات من هذه الصفات فهو بمثابة التخلف في الشارب. أحسن الله إليكم.